أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أحبتي المشاهدين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. تقدم الكلام عن أدلة ولادة الإمام المهدي سلام الله عليه، وأثبتنا من خلال جملة من الأدلة التي تعرضنا لها بشيء من التفصيل من خلال هذا البرنامج، وثبت لدينا أن الإمام سلام الله عليه قد تحققت ولادته في سنة 255 من الهجرة، وكذلك سوف نتعرض لأدلة أخرى دلت على ولادته، ولكن نرغب بالتحدث عن جملة من الشبهات التي يثيرها المرجفون في قضية ومعتقدنا بالإمام المهدي سلام الله عليه. فهم يدعي البعض أنه لم تقع ولادة الإمام سلام الله عليه، وذلك لأجل أن ولادة الإمام سلام الله عليه قد وقع اختلاف في تأريخها، فقد وقع اختلاف في تأريخ ولادته، واختلاف في أسمائه، واختلاف في أسماء أمه، واختلاف آخر في مكان ولادته. فهناك اختلافات متعددة وقعت في قضية الإمام سلام الله عليه. فعلى سبيل المثال، مثلا يقول ابن تيمية في كتابه منهاج السنة النبوية، هذا الناصبي لأهل البيت سلام الله عليهم، يقول قد اختلف في اسم الجارية التي قالوا أنها ولدت الإمام، فقال قائلهم أن اسمها نرجس، وأن اسمها صقيل أو صيقل، وأن اسمها حكيمة، وقال آخرون أن اسم الجارية أسماء أخرى. فلأجل هذا الاختلاف الذي وقع في اسم أم الإمام سلام الله عليه، يدعي هذا الرجل أن الإمام سلام الله عليه لم تقع له ولادة. يدعي شخص آخر من هؤلاء أن الإمام سلام الله عليه لم يولد، وسبب عدم ولادته أنهم اختلفوا في غيبته واختلفوا في عمره، ومنهم من اعتقد بموته، ومنهم من اعتقد برجعته، وغيرها من الأقوال التي يمكن أن يطلع عليها الشخص. فإذا هؤلاء يريدون أن يقولوا أن كل قضية يقع فيها الاختلاف، هذه شبهتهم، يقولون كل قضية يقع فيها الاختلاف، اختلاف في تفاصيلها، فإن هذه القضية التي يقع فيها اختلاف في التفاصيل، هذه القضية وهم خيال لا وجود له. نحن في مقام الإجابة عن هذه الشبهة لابد أن نجعل الإجابة في ضمن نقاط نتسلسل فيها لكي نصل إلى إجابة واضحة بينة نستعين من خلالها في رد شبهات هؤلاء وأمثالهم. نقرر الشبهة بشكل مختصر. هم يدعون من خلال المقاطع التي ذكرت، هم يدعون أن كل قضية من القضايا يقع فيها اختلاف، يقع اختلاف في تفاصيلها، فإن هذه القضية التي يقع الاختلاف في تفاصيلها، هذه القضية قضية وهمية وليس لها أصل من الواقع، ولا تشكل من واقع المعتقد شيئا. نحن لابد أن نسأل هؤلاء، وقبل أن نفصح عن السؤال الذي نريد أن نسأل هؤلاء به، لابد أن نلتفت إلى نقطة ذكرناها سابقا ونؤكد عليها مرة أخرى، ولعلنا نحتاج إليها في كثير من الأبحاث المرتبطة بعقيدتنا بالإمام المهدي سلام الله عليه. وأرغب من الأخوة والأخوات المشاهدين الكرام أن يلتفتوا إلى هذه القضية، لأنها مصدر من مصادر معرفتنا بعقيدتنا بالإمام سلام الله عليه، وهو أننا نحتاج في كثير من تفاصيل عقيدتنا بالإمام سلام الله عليه، نحتاج إلى قضية النقل التاريخي، ولا بد لنا عندما نريد أن ندخل في بحث تاريخي، لا بد لنا من وجود منهج تاريخي بيدنا نركن إليه ونعتمد عليه. وتحدثنا كيف كتب المنهج التاريخي، وأنه كتب بيد أقلام مأجورة غالبا، ورعاية للحكام الظلمة. مع ذلك نجد أن الكثير من علماء الطوائف التي تخالفنا، نجد الكثير منهم يؤمنون بقضايا، هذه القضايا دينية أو قضايا فكرية أو قضايا تاريخية، يأخذونها من هذا التاريخ، مع أن هذه القضايا التي تؤخذ من هذا التاريخ هي قضايا وقع فيها اختلاف كبير واختلاف شديد. أحاول من خلال هذه الحلقة أن أسلط الضوء على جملة مما يعتقده هؤلاء، ثم بعد ذلك نتوجه إلى الإجابة. لا بد هنا أن أبين مقدمة بالإضافة إلى ما تحدثت عنه من احتياجنا إلى التاريخ والمنهج التاريخي، وأن التاريخ وقع فيه تزوير ودس، كذلك وقع فيه اختلاف، فلا نجد قضية من القضايا التاريخية إلا وفيها اختلاف. هسه يكبر حجم الاختلاف، يصغر حجم الاختلاف، هذا شيء آخر، ولكن هناك قضية لا بد أن نلتفت إليها. أننا عندما نريد أن نجيب شخص من الأشخاص يلقي علينا شبهة من الشبهات، سواء كان هذا الشخص ملقي الشبهة مسلما ويعتقد بغير مذهب أهل البيت عليهم السلام، أو كان هذا الشخص ليس من أهل الإسلام وإنما من ملة أخرى أو ليس له ملة، في الحقيقة للإجابة على شبهات أمثال هؤلاء لا بد أن نلتفت إلى شيء في غاية الأهمية ويكون حاضر معنا دائما إذا كنا من أصحاب التواصل مع هؤلاء الأشخاص، إذا كنا من أصحاب الدفاع عن عقيدتنا. لا بد أن نلم بهذه المسألة بشيء حسب طاقتنا وحسب إمكاناتنا وحسب قدرتنا وحسب المساحة التي نعيش فيها بين الناس وفي أواسطنا التي نتحدث فيها في مجتمعاتنا. هذه القضية التي ينبغي الالتفات إليها هو أن هؤلاء عندما ينادون بأن كل قضية يقع الاختلاف في تفاصيلها، في الحقيقة هل التزموا بذلك؟ يعني هذا القانون الذي أسس، هل هو قانون جاء تأسيسه على أساس ضرب عقائد أهل البيت عليهم السلام وضرب عقائد أتباع أهل البيت عليهم السلام فقط؟ وإذا حولنا هذا القانون إلى معتقدات هؤلاء يقولون نحن لا نؤمن بهذا الأصل، فالأصل الذي بنوا عليه هذه الشبهة التي تقول أن قضية الإمام المهدي سلام الله عليه قد وقع فيها اختلاف كبير، وقع اختلاف في ولادته، وقع اختلاف في غيبته، وقع اختلاف في اسم أمه، وقعت اختلافات كثيرة في قضية الإمام سلام الله عليه، وكل قضية وقع فيها اختلافات فهذه قضية باطلة ولا أصل لها. هذا القانون الذي أسسه هؤلاء، هل هذا القانون يشمل عقائدهم؟ هل هذا القانون يسري المفعول، ساري المفعول على عقائدهم؟ أم أن هذا القانون قانون مختص بعقيدة أهل البيت سلام الله عليهم؟ أنا فقط أنقل لكم جملة من أقوال علماء أتباع هذه الطائفة، وأتحدث عن الطائفة بمعناها الأوسع، وأتحدث عن أمهات معتقداتهم، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الإجابة الحلية. هذا يسمى في علم الجدليات أو في علم العقائد أو في العلوم الأخرى، يسمى هذا الحل أو الإجابة عن هذا الجواب بالجواب النقضي أو الحل النقضي، يعني أننا نوسع المشكلة التي يدعيها هؤلاء من الدائرة الضيقة إلى الدائرة الواسعة. يا من تدعون أن هنا شبهة في قضية الإمام سلام الله عليه، يا من تدعون أن هنا عقبة أمام الإيمان بولادة الإمام سلام الله عليه، هل هذه المشكلة إذا حصلت عندكم تؤمنون بتلك العقيدة المعتقد، أو أنكم تجيبون بجواب معين، أو تتغافلون عن المشكلة، أو تقولون ليست مشكلة حقيقية، هذه ليست مشكلة، هذه شبهة مقابل بديهة أو تصورات موهومة نتجت عنها شبهة ألقيت على أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام. في مقام الإجابة النقضية على هؤلاء بلا شك هم من أتباع الإسلام، هؤلاء مسلمون، نحن نسأل هؤلاء ونقول لهم هل تؤمنون بالقرآن؟ هل تؤمنون بالله سبحانه وتعالى؟ هل تؤمنون بالنبي صلى الله عليه وآله؟ أريد أن أتحدث فقط عن اختلافاتهم في القرآن، حيث يقول والذي أنقل قوله هو شخص معروف وهو علي بن إسماعيل الأشعري المعروف بأبي الحسن الأشعري. هذا توفي سنة 324 وهو مؤسس مذهب الأشاعرة. يقول في كتاب مشهور له يسمى بمقالات الإسلاميين قال في القرآن، عندهم في الله سبحانه وتعالى، في صفات الله سبحانه وتعالى إلى آخر ما يصلون عقيدتهم في القرآن، قال هذا الشخص في عقيدتهم في القرآن الكريم أن هناك أقوال كثيرة في حقيقة القرآن. فمثلا قالوا أن القرآن محدث، قالوا أن القرآن غير مخلوق، قالوا أن القرآن لا خالق ولا مخلوق، وينقل أقوال كثيرة جدا جاءت في حقيقة القرآن. ثم يقول هذا الأشعري المعروف بأبي الحسن الأشعري المنسوب له المذهب الأشعري، ثم يقول واختلفوا في كلام الله سبحانه وتعالى وذكر أقوالا كثيرة جدا يمكن مراجعتها في هذا الكتاب. وليس هذا فقط هو الذي ينقل هذه الاختلافات، بل هناك شخص آخر معروف إن شاء الله لديكم، هو ابن حزم في كتابه الفصل في الملل، وعبد القادر البغدادي في كتابه الفرق بين أو الفرق بين الفرق، والشهرستاني في الملل والنحل، والرازي في تفسيره الكبير. كل هؤلاء ينقلون الاختلاف الواقع بين المسلمين في حقيقة القرآن وفي حقيقة كلام الله سبحانه وتعالى. فإننا نسأل هؤلاء، هل إن هذا الاختلاف الذي وقع بين المسلمين في حقيقة القرآن، هل إن هذا الاختلاف ينتهي إلى نكران القرآن، أننا ننكر القرآن، ننكر وجود القرآن لأن القرآن وقع فيه اختلاف؟ هل يعقل ذلك؟ هل يعقل من مسلم اليوم ينكر وجود القرآن لأن العلماء اختلفوا في حقيقة القرآن واختلفوا في كلام القرآن؟ ننقل هذه الشبهة التي الآن نطرحها عليهم على الشبهة التي طرحوها علينا، فإذا كانوا يقولون نعم ننكر القرآن فيأتي الجواب من عندنا. أما إذا قالوا مع قولنا بأن القرآن وقع اختلاف كبير فيه وأقوال متعددة ومع ذلك نحن نؤمن بوجود القرآن، فكذلك نحن نؤمن بوجود الإمام المهدي سلام الله عليه، وإن وقع هناك اختلاف في اسم أمه رضوان الله تعالى عليه، في سنة ولادته عليه السلام، في سنة غيبته عليه السلام، فالاختلاف الذي وقع وذكر في قضية الإمام سلام الله عليه لا يضر من أصل وجود قضية الإمام والاعتقاد بوجوده سلام الله عليه. إذن الاختلاف الذي يمكن أن يقع في عقيدة معينة بشاهد ما تقدم من أقوال هؤلاء العلماء في القرآن الكريم ومن وقوع الاختلاف الكبير فيه، إذن الاختلاف لا يشكل مشكلة وعقبة أمام الإيمان بالإمام المهدي سلام الله عليه والإيمان بولادته. أنقل شاهدا آخر يعتقد به أتباع هذه المذاهب ويؤمنون به، وفي نفس الوقت لا يرتبون عليه أثرا. هم يعتقدون باختلاف أسماء النبي صلى الله عليه وآله، حيث قال ابن القيم الجوزية وهو من تلاميذ ابن تيمية في كتابه، وهو عندهم هذا الكتاب كتاب قيم جدا في كتاب زاد المعاد، قال فصل في أسمائه سلام الله عليه، وذكر اسم محمد واسم أحمد واسم الشاهد واسم المبشر، وعدد أسماء كثيرة للنبي صلى الله عليه وآله، ثم بدأ بشرح هذه الأسماء. وليس هو وحده من يذكر أن للنبي صلى الله عليه وآله أسماء كثر، فالمقريزي ذكر فصلا كاملا في أسماء النبي صلى الله عليه وآله، بل حتى على مستوى فتاواهم يذكرون ذلك، بل أن أصح الكتب الروائية لديهم تذكر أن للنبي صلى الله عليه وآله أسماء متعددة. فهذا البخاري تحت الرقم 4896 ومسلم تحت الرقم 2354 من الأحاديث يذكرون روايات عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وآله كان يسمي نفسه بأكثر من اسم، فيقول أنا أحمد وأنا محمد وأنا المقفي وأنا الحاشر. هذه الأسماء التي تذكر للنبي صلى الله عليه وآله أليست أسماء متعددة؟ أليس ينقلها علماء حديثهم؟ أليس ينقلها مفسروهم؟ أليس ينقلها علماء الأخلاق والعقيدة لديهم؟ يمكن مراجعة ذلك بيسر وسهولة، وأشرت إلى المصادر. إذن الاختلاف الذي وقع في النبي وأسمائه صلى الله عليه وآله إن كان يؤثر، إن كان يوجب سلب الاعتقاد بوجود النبي صلى الله عليه وآله ويترتب عليه هذا الأثر عندكم، فلتصرحوا بذلك حتى نفهم ذلك جيدا. إن كان لا يؤثر، فلماذا يؤثر عندنا ولا يؤثر عندكم؟ لماذا إذا اختلفنا في اسم أم الإمام المهدي سلام الله عليه يصير الإمام المهدي وهم وليس حقيقة ولم يولد؟ لماذا إذا وقع الاختلاف في سنة ولادة الإمام سلام الله عليه يصير هذا الاختلاف سببا لعدم الإيمان بولادته، بينما الاختلاف في القرآن لعشرات الأقوال، الاختلاف في كلام الله سبحانه وتعالى لعشرات الأقوال، بل لا أبالغ إن قلت لمئات، الاختلاف في اسم النبي صلى الله عليه وآله لعدة أقوال تنقلها الصحاح. ألا يوجب ذلك؟ ألا يوجب هذا الاختلاف سقوط هذه العقيدة عندكم؟ أليس من المناسب جدا للإنسان المنصف، للإنسان العاقل، أن ينظر بعين واحدة للعقيدتين؟ لماذا تنظرون إلى عقائدكم بعين التقديس وتنظرون إلى عقائدنا بعين الاستخفاف؟ أنا أقولها وبصراحة لمن يريد أن يهدي شخصا عليه أن يتقن أسلوب هدايته، لا تتهجم علي بقصد هدايتي. إذا كنت تريد قاصد هدايتي أحسن لغة الحوار معي. لماذا تتبنى عقيدة بنفس المستوى من التردد، بنفس المستوى من ما تسميه أنت الاختلاف، ومع ذلك تؤمن بها وتريد من عندي إذا كانت هناك لدي عقيدة وقع فيها اختلاف أن أنكر تلك العقيدة؟ نحن نتعجب كثيرا من أمثال هؤلاء وأتباعهم. طبعا لا شك أنا أدعو أخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات الكرام، في مثل هكذا قضايا، هي قضايا بسيطة ولكنها قضايا علمية دقيقة، أدعو الشباب المؤمن أيها الأعزاء، أنتم الآن في طور تكون عقيدتكم بالإمام المهدي سلام الله عليه، لا يخيفكم أمثال هؤلاء. أي شخص يحاول أن يلقي عليك شبهة لا تخف من ملقي الشبهة، واجهه بقلب قوي، واجهه بعلم رصين، حتى لو لم تكن تملك علما بيدك، املك العلم من خلال الكتاب، املك العلم من خلال المراجعة، راجع العلماء، ابحث، حاول. الآن أساليب البحث متيسرة، وأساليب البحث يمكن الوصول من خلالها إلى المعلومة بأوقات جدا يسيرة. هذه عقيدتك في دينك، فعندما يأتي إليك شخص ويقول لك إن اختلافكم في ولادة اسم أم إمامكم، إن اختلافكم في زمن غيبة إمامكم، إن اختلافكم في سنة ولادة إمامكم، هذا يشكل خرقا للاعتقاد بهذه العقيدة، كيف ساغ لك أيها الشيعي أن تعتقد بهذه العقيدة وقلبك سليم ومعقود عليها؟ أجبه بشكل واضح وبقوة قلب. وقد تحدثنا سابقا عن أن الأرض السليمة، الأرض التي تنمو فيها عقيدة الإمام المهدي، هي الأرض التي يملك صاحبها قلبا نورانيا. أيها الأعزاء، القلب هو أرض العقيدة، كلما طهرت قلبك، كلما نقيت قلبك، كلما سقيت قلبك الطاهر النقي بمعلومات نقية، فإنها ستنمو. كلما أبعدت أمثال هذه الشبهات من خلالي درسك ودراستك ومتابعتك، هذا الاستماع إلى المحاضرات، تتبع الكتب، سؤال العلماء، يأتي شخص يشوش علي يقول أن العلماء أصحاب تجارة يتاجرون معكم، يعطونكم المعلومات التي تنفعهم ويغمضون ويخفون المعلومات التي تضر بعقيدتكم. اسأل العالم، اذهب إلى العالم قل له أن هؤلاء يلقون أمثال هذه الشبهات. يا أعزائي، هذه الشبهة لا تستحق أن نقف عندها كثيرا. هذه الشبهة شبهة واهية جدا، لأنهم في الحقيقة هل تعرفون ماذا يفعلون؟ هم في الحقيقة يقومون بإلقاء ما يؤمنون به ويعتقدون به علينا. وسيأتي عند بحثي شبهة السرداب وأن المهدي غائب في السرداب، وسيأتي عند بحثي شبهة غيبة الإمام عليه السلام، وسيأتي عند بحثي شبهة رجعته، أن هذه العقائد يا أعزائي هؤلاء يؤمنون بها قبل أن نؤمن بها نحن. وسنثبت مفصلا ومن خلال الأدلة الواضحة والتي لا يمكن الترديد والشك فيها من خلال أهم مصادرهم أن هذه هي معتقداتهم. إذن ليست المشكلة في عقيدتنا، عقيدتنا نقية واحد، عقيدتنا سليمة اثنين، عقيدتنا واضحة ثلاثة، عقيدتنا سهلة يسيرة يمكن أن يتلقاها الإنسان محدود الثقافة والإنسان قليل الاطلاع، ولكن هي وصية ينبغي علينا أن لا نقف عند حد في المطالعة ولا نقف عند حد في المعلومة. حق الخشية من الله سبحانه وتعالى إنما يتمتع بها العلماء، ولم يتمتع بها العلماء لأجل حظوة معينة أو لأجل نسب معين أو لأجل تجارة معينة، إنما تمتعوا بها لأجل ما يملكون من علم قرنوه بعمل. وكيف نقرن العلم بالعمل؟ إن قرن العلم بالعمل هو بالدفاع عن عقيدتنا. أنت بإمكانك أيها الشاب في الجامعة أن تدافع وأن تتابع في نفس الوقت معتقدك، أن تبني صرح المعتقد كما يبنى صرح البيوت. فأمثال هذه الشبهة التي تلقى في أواسطنا شبهة متيسرة الإجابة عليها بشكل واضح بشكل يسير. عندما يأتي شخص يقول لي أن أسماء أم الإمام المهدي 5، 6، 7، 8، 10، أن سنين ولادة الإمام سلام الله عليه متعددة كثيرة، إذن الإمام وهم، ماذا أجيبه؟ لاحظوا الجواب الثاني الذي أريد أن أتحدث به. الجواب الأول أن أقول له هذا موجود عندكم مثل ما موجود عندنا، إلغي تلك العقائد، إلغي وجود القرآن، إلغي وجود النبي صلى الله عليه وآله من قاموسك، ثم تعال وتحدث معي ولكل حادثة حديث في وقته. الجواب الثاني، أعزائي، الاختلاف في عقيدة ليس دليلا على عدم وجودها، بل هو دليل على وجودها، على العكس تماما مما يقول هؤلاء. هل تعلمون أن معنى الاختلاف في الشيء يعني ثبوت أصله؟ هو لماذا وقع اختلاف فيه؟ وقع اختلاف فيه لأن أصله ثابت. هؤلاء يريدون أن يقولون أن الاختلاف دليل على عدم وجود الأصل، بينما الوجدان، بينما بوجداننا أن الاختلافات إنما تحصل بعد ثبوت الأصول. الاختلاف في الأشياء إنما هو فرع وجود الأشياء، وإلا إذا لم تكن الأشياء موجودة فعلى ماذا نختلف؟ على أي شيء نختلف؟ إذا كان الشيء معدوما كيف يقال أنه وقع فيه اختلاف؟ إذن أعزائي، بكلمة واحدة، الإجابة على مثل هذه الشبهة هو بأن الاختلاف في الشيء ليس فرع عدم وجوده، وإنما الاختلاف في الشيء هو فرع وجوده. قل له أحسنت، أنت تنقل لي اختلافا في اسم أم الإمام، يعني أم الإمام موجودة. أحسنت، أنت تنقل لي اختلافا في سنوات ولادة الإمام، يعني الإمام مولود جزما. أنت تنقل لي اختلاف في اسم نفس الإمام، أحسنت، أن الاختلاف في اسم الإمام دليل على وجوده، فضلا عن الجواب الأول الذي أجبنا به، وأنكم بأنفسكم تختلفون في اسم النبي صلى الله عليه وآله، وأقوال كثيرة وتعدد أسمائه كثير، بل لكم كتب من كبار علمائكم الذين تعتقدون بهم يشرحون أسماء النبي صلى الله عليه وآله. واختلافكم في القرآن واضح للعيان، واختلافكم في صفات الله سبحانه وتعالى لا غبار عليه. إذن إذا قالوا
أن الاختلاف في الأصل يوجب سقوطه، نقول إن الاختلاف في الأصل دليل ثبوته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على حب أهل البيت عليهم السلام والدفاع عن عقائدهم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.